أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في المسألة 37 والتي يتحدث فيها الماتن عما لو ظهر الربح بمجرد ارتفاع القيمة السوقية قبل الإنضاض، فضلا عن قسمة هذا الربح فيما بين المالك والعامل، فصار العامل إلى بيعه. البيع قطعا لا يراد به البيع بأن يكون المبيع بيده والثمن بيد الطرف المقابل، لا، البيع اللي هو تصريف هذا كيف على طريق البيعان بالخيار، تشمل المشتري والبائع، وليس المراد به خصوص البائع في البين، وليس ذلك من باب التغليب، لأنه البائع ببيع والمشتري ببيع، البائع ببيع المبيع والمشتري ببيع الثمن، اشترى جيبه بيعه صدره من عنده وأخرجه من حوزته ومن كيسه ومن جيبه في البيع. ليش؟ لأنه بحسب الفرضية إذن الكلام مش بالنسبة للمبيع، وإنما هو بالنسبة للثمن في البيع، وسيت بدك تحكي بالمثل ليس بمقدار القيمة في البيع. ليش؟ لأنه كنا عم نحكي بالدرهم والدينار وما يوازيه من العملات الرائجة اليوم. على كل حال، بمجرد ارتفاع القيمة السوقية صار حينئذ إلى بيع حصته من الربح في البيع. بظهور الربح لارتفاع القيمة السوقية صار إلى بيع حصته فيه، تارة مع علم المالك وإذن المالك وأخرى من دون إذنه. إذا مع علم المالك وإذن المالك، اثنينهم مصلّى، الاثنان مسلطان على ماليهما في البين، يديك على حصته من الربح ويد على حصته، ومالي المالك من حق حينئذ في حصة العام اللي هو جبر الخسارة والكسر الذي يمكن أن يرد على رأس المالي من حصته من الربح إذا كان في تراض تم الأمر وما في عنا إيش. مرة تراض مجانا ومرة تراض لا، على أنك تبذل لي حينئذ البدل، يعني هلا روح بيع ما في مانع ما يخالف، بس إذا صار في خسارة بعدين برأس المال مقدار الربح اللي خدته بتجبر فيه حينئذ الخسارة، يعني ما يختص حينئذ من حصتك من الربح اللي بعته يجبر بها مثلا مقدار من الخسارة التي وردت على رأس المال في البيع، لا بأس. وإن لم يكن بعلم من المالك ولا بإذن من المالك، ابتداء شوف العامل صار بيده 10 دراهم في البيع ولم يألف الدرهم المضروب جيبتنا، هل هو سرتنا، هو لم يألف الدرهم المضروب جيبتنا، ما صدق الله أم راح اشتركتي بالجواهر مثلا بهالـ10 دراهم، أي 10 دراهم؟ 10 دراهم اللي إلي في القيمة المرتفعة للفرس اللي اشتريته مثلا بـ50 درهم وهلأ صار ينبيع بـ70 درهم، إلي 10 دراهم وللمالك 10 دراهم، هودي 10 دراهم اللي بالفرس أنا هو عبارة عن الثمن اللي حينئذ فيه هيدا اللي. فحينئذ هل البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ إن إذا كان صحيح يثبت حينئذ للمالك التسلط على فسخ هذا البيع في البيع، أو أنه لا. ثم إذا لم يكن صحيح، ليس صحيحا يعني باطل على كل حال باع حينئذ، أو أنه لا يمكن أن نصححه ولو بإجازة المالك في البيع. هذه المسألة ترتبط واقعا حينئذ بأن انكشاف أن بمطلبين. المطلب الأول، لا شك ولا إشكال أن العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره، أيدي المقدم الأول المقدم وأن ظهوره بمجرد ارتفاع القيمة السوقية غير متوقف على الإنضاد فضلا عن القسمة، لا بد إنضاد وإخراج من الاستعداد والقابلية والارتفاع، يعني وجود من يشتري فعلا بالقيمة المرتفعة فيشتريه بالقيمة المرتفعة ويبذل له حينئذ تلك القيمة المرتفعة فيتحول ويتبدل ارتفاع القيمة حينئذ إلى نقد خارجي وإلى نقد فعلي، لا غير متوقف لا على الإنضاد ولا على القسمة، أو فقل لا يتوقف على الإنضاد فضلا عن القسمة في البحث. هذه النقطة الأولى التي نريد أن نبينها، وهو أن العامل يملك حصته من الربح بغض النظر أن هذه الملكية ملكية مستقرة ملكية متزلزلة، ولكنه يملك حصته من الربح ويستقل حينئذ بهذه، هلا يستقل بمعنى أنه يدائره ما حد له مدخلية فيه إلا هذه النقطة الثانية التي نريد أن نشيرها، أنه إذا حصل خسارة ووضيعة وكسر ورد على رأس المال بمعاملات لاحقة في البحث ولم يلحق تلك الخسارة والوضيعة ربح يجبر به بذلك الربح اللاحق الخسارة السابقة، ما عندنا إلا هي دار الربح السابق فيها اللي بدنا نجبر فيه الكسر والخسارة التي وردت على رأس المال من المعاملة والبيع اللاحق اللي ما صار فيه ربح وإنما صار فيه وضيعة وخسارة في البحث. هنا حينئذ يأتي الكلام أنه إذا حصلت تلك الخسارة والوضيعة ما هو حينئذ نسبة العامل لحصته من الربح، هل يكون مالك أو لا، يكشف مثلا نحو الشرط المتأخر أنه لم يكن من رأس مالكا حينئذ لتلك الحصة، يعني ملكية للحصة ملكية تعليقية مناطة بعدم ورود الخسارة، المنحصر جبرها بذلك الربح بما فيه حصة العامل من ذلك الربح في البين، بحيث إذا حصلت الخسارة كأنه من رأس لم يكن مالك، يعني هذه الملكية مناطة وملكية مشروطة ومعلقة على عدم ظهور على عدم حصول وحدوث خسارة أو وضيعة في رأس المال، فلو حصلت تلك الخسارة لاحقا تكشف عن أنه من رأس لم يكن مالكا لذلك الربح. وهذه مش مسألة شو اسمه يعني هك لقلقة إنشاء، وإنما إلى نكتته وهو أن الربح هو عبارة عن الزيادة، والزيادة مع انحفاظ رأس المال، فإذا حصلت لاحقت وضيعة برأس المال لا انحفاظ رأس المال حتى تصدق تلك الزيادة وتكون تلك الزيادة هي ربح موزع ومقتصر فيما بين المالك والعامل في البيع. هذه حينئذ النقطة إذا احتمال ووجه، أو أنه لا العامل يبقى مالك لحصته في البيع. هلأ ملكية غير مستقرة لوجود حق حينئذ للمالك في تلك العين في البيع. ما هو ذلك الحق؟ وهو حق أن يجبر الخسارة التي يمكن أن ترد لاحقا على رأس المال إن لم تلحق تلك الخسارة بربح آخر لاحق أيضا الخسارة تعين، يعني جبره وجبر ذلك الكسر والوضيعة بالربح السابق في البيت، هذا حق إذن للمالك بالنسبة للعين للربح لعين الربح اللي صار بيد العامل في البين، باعتبار أن الربح وقاية لرأس المال من الوضيعة والخسارة، وإلا لا يصدق الربح والزيادة أساسا إذا في وضيعة لا يصدق حينئذ الربح. فبهذا النحو حينئذ الملكية تبقى موجودة، وبالخسارة اللاحقة أو الوضيعة ما بيكشف أنه أصلا لم يكن مالكا لا من رأس ولا من حين حدوث وحصول الخسارة، لا هو مالك على كل حال، لكنه على كلا التقديرين هنالك حق للمالك أو فقل حق لرأس المال في البين بالربح بما فيه حصة العامل بأن يجبر تلك الخسارة التي ترد على رأس المال من الربح في البين. هذا الحق اللي حينئذ يثبت يكون هذا الحق من رأس، يعني أنت ملكت حصتك من الربح بمجرد ظهوره بمجرد ارتفاع القيمة السوقية فضلا عن الإنضاض فضلا عن القسمة في البيع، ولكن هذا الملك يزاحمه ثبوت حق، يعني لست مستقلا بل يزاحمه حق المالك بالنسبة لحصتك من الربح هو أنه إن وردت هنالك وضيعة ولا خسارة فحينئذ بدها تجبر من ذلك الربح. هذا بيكون حق ثابت في عين الربح وفي حصة العام من الربح من رأس العام المالي في حصته من الربح بمجرد ارتفاع القيمة السوقية، ومن رأس الحق ثابت للمال ولرأس المال وللمالك في عين ربح العامل وفي عين حصة العامل بأن تجبر الخسارة. مش كل الخسارة تكون منه، يعني مش إنه ما في بالجيش إلا عبد الله، لا، يعني الخسارة تجبر من الربح، والربح موزع بين المالك والعامل بما فيه حصة العامل. هذا واضح، نرجع بس من كده. هذا الاحتمال الآخر. الاحتمال الثالث لا، وهو أنه العامل يملك حصته بمجرد ارتفاع القيمة السوقية في قلبه غير متوقف لا على الانضاض ولا على القسمة. غايته أنه إذا حصلت من دون أن يكون هنالك حق متعلق للمالك في عين الربح وفي عين حصة العامل، غايته إذا حصلت خسارة يثبت هنالك حق، ينشأ ويحدث حق لم يكن ثابتا الآن بمجرد حصول الخسارة وعدم وجود ما يجبر تلك الخسارة من ربح لاحق في البيع، لابد أن تجبر بالربح السابق فيه، ينشأ حينئذ ذلك الحق في المقام. هذا اللي الاحتمال الثالث. هذه الاحتمالات العرفية والاحتمالات الواحدة. هلا يذكر بعض الاحتمالات الأخرى، لا بتقدم ولا بتأخر. نعم هون فينا نستفيد نقطة أخرى على ما سوف يأتي في كلمات بعض الأعلام ومسائل الخوف القدس، وهو أن هذا الحق هل هو حق متعلق بعين الربح ولا متعلق حينئذ بالعقد اللي أبرمه العامل مع الشاري في البن اللي بده يشتري حينئذ تلك العين اللي فيها، لأن هو اشترى الفرس أو الجمل مثلا بخمسين درهم وباعه مثلا بسبعين درهم، فكنت حصته من الربح عن عشر دراهم في البيع، وعشر دراهم للمالك مثلا، وهكذا بهالفرضية. وهو أن هذا الحق الذي يثبت هل هو حق متعلق بعين الربح، فلا يكون الربح ملكا طلقا في البيع يعني مملوك ولكن يزحمه ثبوت الحق للغير، أو أنه لا يملك العامل حصته من الربح ملكا ما حد يزيحه فيه، وإنما يكون الحق للمالك في تسلط على العقد الذي أبرمه العامل مع الشاري، ونوحد اشترى منه حين ذلك الربح في البيت الذي اشترى منه حصته من الربح في البيت، يكون مسلط على ذلك العقد له حينئذ هذا حق الفاسخ. نظير ما مر معكم ببيع الشرط، خيار الشرط اللي بل هو خيار بيع الشرط في البيت، ما له حق حينئذ بالعين، وإنما حقه متعلق بنفس العقد، فالتسلط يكون تسلطا على العقد. أما بالنسبة لشخص العين هي ملك له على كل حال، وهذا له أثار مر معكم أن النماء الذي يكون للعين هذا بيكون كله تابع حينئذ لمالك العين، حتى لو تسلط المالك يعني المشروط له تسلط على الفسخ، لأنه هو حقه بالعقد متعلق بالعقد، تسلط على فسخ العقد وليس حقه حينئذ محصور بشخص العين. هذه وجوه واحتمالات في قلبه. هل ليش بدنا نذكر هذه الاحتمالات لحتى يتبين لنا ما ذهب إليه السيد الماتن قدس سره وما ذهب إليه السيد الحكيم كشرح لكلام الماتن وذهب إليه أن السيد الخوئي قدست أسرارهم جميعا. الماتن يقول إذا العامل بمجرد ما أباطه وشيف أنه اشترى لأنه عطاه إذن خمسين درهم، اشترى فيهم الفرس بخمسين درهم ثم وجد من يشتريه بسبعين درهم، فيكون ربحه ربح العامل قداش؟ عشر دراهم، وعشر دراهم للمالك مع الخمسين درهم يعني صار ستين درهم مال المالك في البيت، والعامل له عشر دراهم. هذه العشر دراهم راح اشترى فيهم كتاب الجواهر في البيت العامل، اشترى كتاب الجواهر ثم بعد ذلك وردت خسارة ووضيعة على رأس المال. هل بمقدار الربح أو أنقص يعني مثلا عشر دراهم، يعني بحيث بدك تنقص من العشرة اللي أخذ العامل خمس دراهم والعشرة اللي أخذ المال خمس دراهم، تلك عشرة كاملة بيبقى لكل واحد منهم شوية خمس دراهم بيطلع له نص الجواهر في البهن مش الجواهر كامل مثلا. ومرة أخرى لا يفيض ويزيد الخسارة على الربح، مثلا صارت الخسارة كين مثلا 20 درهم هو الربح 10 بـ10، لا الخسارة كانت 30 درهم في البهن، بحيث اللي بيدفعون العامل واللي بيدفعون المال حتى تجبر الخسارة بتبقى في بالخسارة مقدار 10 دراهم لا يسدها شيء لا من ربح العامل ولا من ربح المال، لا من حصة العامل للربح ولا من حصة المالك في البهن، بغض النظر عن هذين الفرضين التقديرين. إذا حصلت الخسارة سواء كانت أنقص من الربح اللي حصل ووزع بين المالك والعامل، بل حتى لو لم يوزع ولم يقسم، بل حتى لو لم ينض الربح في البهن، بل بمجرد ارتفاع القيمة السوقية في البهن، هون حين ما هو الموقف؟ هو يبيع تعطين العشر دراهم اشتريت فيه نقطيب الجوير وصار عند المكتبجي ما بقى بإيدي 10 دراهم في البهن، ما هو حين إذن الموقف؟ الماتن قدس سره يرى بأن البيع لا صحيح، لازم يجب الوفاء به، وهودي 10 دراهم اللي هن بعضهم موجودين لبعضهم ارتفاع قيمة، أو مثلا نضوا إلى نقد خارجي يعني صار مال فعلي تقسيم من دون تقسيم أي شيء، هودي حينئذ البيع صحيح ولازم ويجب الوفاء به، ويكون بمنزلة تلف حينئذ عين الربح في البيع. إذا كان بمنزلة تلفه فحينئذ يضمن ببدله المثلي. أي شيء يدفع أشار الماتن موجود عندكم أشار الماتن بصوره أنه بيدفع أقل الأمرين من الخسارة أو من الربح، بنفس النقطة اللي مرت معنا بالمسألة 36 الشق الثاني بالمسألة 36 أشارنا لذلك، وهذا اللي أفاد أنه بيدفع أقل الأمرين. إن كانت الخسارة هي الأقل فبيدفع الخسارة، والزائد على الخسارة من الربح إذا بيبقى إيه هو، وإن كان الأقل هو الربح ما بيدفعش إلا بمقدار حينئذ الربح الذي أخذه، أما الزيادة هيدي بتكون الوضيعة والخسارة من رأس المال. سألته في صحيحة الحلبي مدري حمد الحلبي عن المضاربة، قال الربح بينهما والوضيعة على المال. إن كان الربح بينهما مع وجود الخسارة ما بيصدق الربح، فبمقدار حينئذ ما حصل عليه من ربح وصرفه في البيع بأنه اشترى به الكتاب الجواهر، واضح بهالمقدار بيدفع أنه هيدا كان حصارة في جيبه والربح وقاية لرأس المال، مقدار الربح خالص راح، فبدل حينئذ الربح البدل المثلي أو القيمة هو قيمة المقدار حينئذ المبذول فيه البيع بده يدفع، والزائد على ذلك من الخسارة والوضيعة بتحملها رأس المال. ليش؟ لأن الوضيعة على المال والخسارة ترد على رأس المال بعد أن لم يكن العامل مفرطا ولم يجاوز ما شرطه ورسمه عليه المالك من شروط في البيع، نوع المبيع، بالمكان بده يبيع فيه، يخرج من البلد أن لا يخرج من البلد كذا، هذه الشروط كلها لم يتجاوزها، فبالتالي لم يكن مفرطا بل كان أمينا حافظا لأخره، والأمين لا يضمن في البين، فالتلف والوضيعة بده تكون حينئذ الزائد على المقدار. ليش مقدار الربح بده يتحمله؟ لأنه هذا الربح هو وقاية حينئذ رأس المال، وهذا الربح راح صار حينئذ بيد المكتبجي، 10 دراهم صارت ملكا لصاحب المكتبة في البحر، فبمقدارها بده يدفع إذا كانت الخسارة أزهد. إذا كانت الخسارة أقل بمقدار الخسارة بيدفع والزائد بيبقى. على كل حال البيع اللي أبرمه العامل مع صاحب المكتب اشترى فيها كتاب جواهر يبقى البيع صحيحا ولازما، ويكون بمنزلة تلف حينئذ حصته من الربح في البيع، ويضمن حينئذ مقدار تلك الحصة، هكذا أفاد البيع. الدليل على ذلك البيع اللي تم بين العامل وصاحب المكتبة في البيع، البيع صحيح، عمومات أوفى بالعقود تشمله، هلا أصالة اللزوم بأي شيء نستدل عليها بالاستصحاب بأوفى بالعقود بأحل الله البيع إذا استفدنا منها اللزوم كما استفاد منها الشيخ الأنصاري على ما مر معكم في المكاسب في كذا موطن في البيان من المؤمنون عند شروطهم، هذه الأدلة 8 اللي مرت معكم في بحث المكاسب اللي هي أدلة لزوم كلها تكون حينئذ شامل المطلب، وبالتالي يكون البيع صحيحا بلا إشكال. وأدلة اللزوم تشمله ولازم بحكم أوفوا بالعقود واللزوم الوفاء به. صح، يمكن الربح بعده موجود، حصة العام الربح بعده موجود، ولكن صارت بمنزلة التالي في البيع. ليش؟ لأنه انتقلت بناقد لازم اللي هو البيع، لما فيه خيار الأخير إلى اللي باع كتاب جواهر، لصاحب المكتب اللي باع العامل كتاب الجواهري في البين، فصار مثله مثل التالي في البين كأنه ليس موجودا. فساعتها منفتش على بدل حينئذ حصت من الربح في البين. هذا البدل يصار إلى دفعه اللي هو بدل مثلي، بحسب أنه هو دفع 10 دراهم، فالبدل مثلي هو 10 دراهم مش القيمة البين، أو فقل أعم من القيمة أو المثل، لأنه قد يكون مثلي الأغلب، لأنه هو بده يتصرف بحصته. الحصته هي لحد تكون دراهم أو دنانير أو ما يوازيها من العملات الرائجة في البيت، على ما تقدم معنا من شرائط، ومن شرائط صحة المضاربة هو أن يكون المال المبذول للعامل أن يكون حينئذ نقد درهم دينار أو السكة الرائجة والمتعارف في البيت، يعني ما يوازي الدرهم والدينار من العملات الرائجة والمتعارفة. بيشتري بها سلعة لا يخالف العام شرط المالك فيما شرطه عليه من شراء سلعة، ما اشترى ذا كبد رطبة، ما لم يهبط واد، لم يصعد جبلا، وإلى آخره. اشتراها ب مثلا ب 50 درهم للسلعة اللي هو الفرس، وهلأ وجد من اشتريه ب 70 درهم، وفعلا بيعه ب 70 درهم، وقبض، خلنا نفترض 70، يعني نضة في البين ما فيش تقسيط، نضة، صاروا 70 درهم بيده اللي فيهم 50 درهم رأس المال، وعشر دراهم للمالك، وعشر دراهم للعامل في البين اللي هو حصته. فإذا عمد إليهم اشترى فيهم كتاب الجواهر في البين، صارت هيدي العشر دراهم ملك، انتقلت من العامل إلى صاحب المكتبة بملك ناقل لازم في البين صحيح، ليس فيه للعامل فضلا عن المالك خيار، مش متسلط على أن يفسخه فيه. طيب المالك كان شو بده يعمل إذا حصلت الخسارة بعد ذلك؟ هذا عين الربحية في البين، حيث انتقل من كيس العام، انتقل مش الانتقال الحسي، الانتقال الاعتبار القانوني، يمكن بعده بإيد العام، بل يمكن بكيس المالك فيه. ليش بكيس المالك؟ لأنه مش بالضرورة وقت البيع والشراء يتم ويقبض العامل رأس المال، لا، يمكن إذا كان صاحب ذم المالك وله حينئذ صيته في السوق في البنك، يروح بيشتري وبيع مش على ذمة المالك، على دراهم ودنانير أو عملة رائجة متداولة اليوم موجودة بالخارج بيد وبكيس حينئذ المالك في البين. أنا من قبل المالك، والمالك بيكون خبر من إذا جي من طرف يشتري من عندكم مثلا جمل أو فرس أو مثلا السيارة الكذائية، فبيعوا وميلة مش بالذمتي، لأنه ما بيصحش بالذمة، لابد أن يكون نقد موجود خارجا إما بنحو الشخصي أو بنحو الكلي في المعين، ما بيصحش كلي في الذمة بس كلي في المعين قطعا، بصح إذا كان مفروز ومعين، مثلا عنده 10 صرار وكل صرة تحتوي على 50 درهم في البيت، 50 10 صرار لكل واحدة فيهم 50 درهم قطعا بصح، أو لا ما فيش عنده هذه الصرة اللي هي فيها قديش 50 درهم، فاشترى حينئذ الفرس ب50 درهم اللي هي بصرة عند المالك بنحو الشخص أو الكل في المعين، الثمن كان شخصيا الكل في المعين، ثم باعها بهيدي الفرس اللي اشتراها ب50 باعها ب70 درهم، وصار حينئذ بحوزة المالك بدل 50 صار قديش 70 درهم، إما بالفعل أو لا بعض هيدي 10 دراهم اللي إله اللي هي إما صارت بحوزة المالك أو بجيب العامل أو بعضها بذمة الشاري في البيت، اشترى الفرس ب70 درهم، اشترى فيها كتاب الجواهري في البيت، ثم حصلت الخسارة، فانتقلت العشر دراهم التي حصت من الربح إلى الشاري بنقل لازم ليس فيه خيار لا للعامل ولا للمالك في البائن، ثم حصلت الخسارة التي انحصر جبرها بالربح السابق، ما صار بعد ذلك الربح لاحقا في البائن، اجرينا بالنجم بمقدار ذلك الربح أو أنقص أو أنها أزيد على كل هذه التقادير في البائن. هنا بيعمد حينئذ المالك إلى مقدار حينئذ الربح، مش مقدار الربح، مقدار الخسارة، إلى الخسارة، فبنقصها من مال آخر للعامل حينئذ موجود في جيبه. إذا كانت الخسارة أقل، هو مثلا 5 دراهم بيدفع 5 دراهم، إذا كانت الخسارة أزيد ما بيدفعش إلا بمقدار ما حصل عليه من الربح، والزائد يكون من مال المالك ومن رأس المال. ليش؟ لأنه والوضيعة على المال. سألت عن المضاربة، قال الربح بينهما والوضيعة على المال، على المال، وما عاد في عندنا أي مشكلة في المال. هذا الذي أفاده. فحينئذ لا يمكن لي أن يصار إلى الربح، لا المالك ولا العامل يتسلط على فسخ المعاملة التي تمت بين العامل وصاحب المكتبة فيفسخ البيع وبيسترجع عين مثلا الربح في البيع، لا، إنما يكون له مقدار الربح، بل عين الربح يكون بمنزلة التالف. لماذا؟ لأنه انتقل عن العامل، انتقل بناقل اختياري، ولكن هذا الناقل ناقل صحيح ولازم في البين. هذا الناقل اللازم بحكم خالص صراحة ما أستفكر فيه، عينه موجود ولكنه العلقة حينئذ ما عادت بينه وبين العامل، صارت العلقة بينه وبين الشاري في البين، فتشتغل ذمة حينئذ العامل ببدله اللي هو مثلي بحسب الفرض اللي هو 10 دراهم مثلي أو القيمة إذا كان قيمية مثلا في البين، فتشتغل ذمته بالبدل القيمي بمقدار الأقل من الخسارة أو الربح. إذا الخسارة أقل من الربح بمقدار الأقل، إذا الربح أقل من الخسارة بمقدار الربح، والزيادة بتكون على رأس المال في البين. الوضيعة من المال إذا لم يكن عامل مفرط ولم يخرج عن ما رسم عليه المالك مشروطا فيه. كل ذلك ليش؟ لأنه أدلة اللزوم يجب الوفاء بالبيع، وبالتالي صار هذا حينئذ 10 دراهم بمنزلة التالف في البيع. فما تحكي فيه، حكي بمقدارها حينئذ ببدلها المثلي أو القيمي، فيضمن ذلك المقدار إذا من الخسارة أو من مقدار الربح في البحر. وأزل من هذا العلم، هذا مبنى الماتن قدس. هذا المبنى للماتن ليس، التفتوا، ليس مبنيا على أن الربح، يعني أن العامل يملك حصته من الربح مجرد ظهور له ارتفاع القيمة، ولكن هذا الملك مناط بعدم حصول خسارة، بحيث إذا حصل خسارة يكشف عن من رأس أنه لم يكن مالكا له، لا، هو كان مالكا له، يعني صدر البيع اللي تم بين العامل وصاحب المكتبة اللي على أساسه ملك العامل كتاب الجواهر، انتقل له كتاب الجواهر وانتقل إلى صاحب المكتبة 10 دراهم اللي هي حصته من الربح في بيعه للفارس ب70 درهم مثلا في البيع، ما إله حينئذ أي حق. نعم فقط وفقط الربح وقاية لرأس المال في البيع، وانت خدت ربح من عندي، والمضاربة ما انتهت، لو انتهت المضاربة صح، حتى لو كان بإجازة من، حتى لو كان بإجازة من المالك البيع اللي تم بين العامل وصاحب المكتب، فضلا عما إذا لم يكن بإجازة منه، وفضلا عما إذا لم يكن عالما بأنه هو اشترى بها 10 دراهم اللي هو حصته من الربح، اشترى فيه كتاب الجواهر، فضلا عن كل ذلك. ليش؟ لأنه إذا علم وأذن في البين بيأذن، مع إن ترى أنه إذا صار في خسارة بدك تضمنها، قال له بضمنها بمقدار الخسارة إذا كنت أقل من الربح، أو بمقدار الربح إذا كان هو أقل من الخسارة في البين. اتفقنا ها، هذا حينئذ تعبير آخر. هلا هذا تقسيم ولا مش تقسيم؟ على كل حال بهالمقدار فحينئذ بده يلتزم به. إن لم يكن هنالك إذن ولا إجازة، أيضا الأمر واضح، المعاملة تمت في البين بين العامل وصاحب المكتبة، وبالتالي أدلة اللزوم شاملة، فيكون حينئذ 10 دراهم بمنزلة التالفة، لا يكون مسؤولا عنها العامل بأنه يرجعها، ولا صاحب المكتبة أنه يرجعها للمالك في البين، بل يسأل العامل عن مقدار حينئذ حصته من الربح إن كانت هي أقل من الخسارة، وإن كانت الخسارة أقل فيسأل فقط عن مقدار الخسارة في البين، فيرمم تلك الخسارة بحصته من الربح، مش بس بحصته من الربح، بالربح بما فيه حصة العامل حينئذ بمقدارها، لا يصار حينئذ إليها. لماذا؟ لأن حصن الربح تكون منزلة التالف بعد أن انتقلت إلى صاحب المكتب ناقل لازم، لا يكون لا العامل ولا المالك مسلط على فسخ هذا الناقل في البين، هذا كأنه بقوة التالف ومنزلة التالف في البين. فبدنا نحكي عن البدل عملا بأن الربح يكون وقاية لرأس المال في البين، هذا هو مذهب المعتن. أما إذا قلنا بأن الملك العامل لحصته من الربح مناطة لعدم حصول الخسارة اللاحقة التي يتعين جبرها بالربح السابق في البيع، وانحصر بذلك، تعين وانحصر بذلك، بحيث أنه إذا حصلت تلك الخسارة يكشف من رأس أنه لم يكن مالك، أو أنه لا له حق في ذلك مراع ومشروط بعدم حصول الخسارة، بحيث إذا حصلت هذا الحق بده يكون متعلق معه أن المسألة تختلف، هون لا، سوف يكون الأمر على يعني هو مالك حينئذ لحصته من الربح إلا أنها ملكية متزل، أو كان يتراءى له أنه مالك لكنه في الواقع لم يكن مالك، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله. والحمد لله.